أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. في الدرس السابق انتقلنا بعد أن أنهينا الجهة الرابعة التي سلط الأضواء المصنف عليها، والتي هي عبارة عن آراء الناس في القاعدة. الآن ننتقل إلى جهة من الجهات التي أراد المصنف بيان قاعدة اللطف، أو بيان جزئية من جزئيات قاعدة اللطف من خلالها، ألا وهي ما هو المراد من اللطف لغة. وقد تقدم الكلام في الدرس السابق على أن اللطف لغة تارة يطلق من باب لطف على وزن نصر، وإذا كان كذلك يعني لطف اللطف من لطف من باب نصر معناه الرفق، أي أن الله تبارك وتعالى يلطف بالإنسان، أي يرفق بالإنسان. وتارة لا أخرى يطلق اللطف مو بالفتح، وإنما من باب لطف بالضم على وزن كرمة، ومعناه الدقة والصغر، وأيضا معناه الرفق. وقلنا الجامع لهذين المعنيين هو اسم اللطيف. فهس اللطيف إما من الرفق، أي نتحدث في اللغة، لأن راح يجي من المصنف إن شاء الله يسلط الأضواء على ما هو المراد من اللطف اصطلاحا. كلامنا في اللطف لغة، بالتالي اللطيف في اللغة إما من الرفق وإما من الصغر والدقة. درسنا الجديد اليوم المصنف راح يبين معاني اسم اللطيف، لأن اللطيف هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فالمصنف راح يسلط الأضواء على ما هو المراد من اللطيف، ما هو معنى اللطيف. المصنف قال استعمل اسم اللطيف في لسان الشعر في أربع معان. المعنى الأول، المراد من اللطيف كما قلنا وهو اسم من أسماء الله تعالى، أي العالم بدقائق الأمور، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، لا، بأن المراد من اللطيف هو المجرد عن الجسمانية، عندما يقول لطيف أي مجرد عن الجسمانية. والمعنى الثالث لاسم اللطيف المحسن، أو المحسن ذو الرفق والتفضل. والمعنى الرابع من معاني اللطيف المتقن للصنع والتدبير. إذن استعمل اسم اللطيف وهو اسم من أسماء الله تعالى في أربع معان. هسه خوب قد البعض منكم يتساءل ويقول ما هي الغاية التي دفعت المصنف إلى استعراض معنى اسم اللطيف؟ ليش احنا كلامنا في اللطف، هل هو واجب على الله سبحانه وتعالى أو ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الغاية التي دفعت المصنف، وما هو الغرض الذي دفع المصنف بعد استعراضه اللطف لغة أن يتحدث عن معاني اللطيف. طبعا الغاية التي أراد أن يبينها والتي أراد أن يصل إليها المصنف بأنه عندما نقول اللطف، اللطف بأي معنى من هذه المعاني الأربعة يأتي، حينما نقول بأن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، فهذا اللطف بأي معنى من المعاني؟ هل بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، أم بالمعنى الرابع؟ وهذا ما سيشير إليه المصنف في نهاية هذه الجهة الخامسة. الآن خلونا أنا وياكم نستعرض المعاني الأربعة لاسم اللطيف. المعنى الأول قال هو العالم بدقائق الأمور، واضح، أي أن الله سبحانه وتعالى يحيط بالأمور ويعلم حتى بالأمور الدقيقة، وهذا ما قد أشار إليه القرآن الكريم، ويمكن أن يستظهر من بعض آيات الكتاب العزيز، وكذلك ما أشارت إليه بعض الروايات الصادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. خوب، إيش نستظهر من الآيات؟ إيش نستظهر من الروايات الشريفة؟ نستظهر من الآيات التي سنستعرضها إن شاء الله ومن خلال الروايات بأن اللطيف يأتي بمعنى العالم بدقائق الأمور. هذا كل الكلام. الآن خلونا نقرأ الآيات ونشوف دلالة الآيات على ذلك، ثم أكو مناقشة إن شاء الله سنشير إليها. قال: معاني اسم الله اللطيف، وقد استعمل في لسان الشرع في أربع معان. المعنى الأول العالم اللطيف، أي العالم بدقائق الأمور. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أي يعلم بهذه الدقيقة ويحيط بها، أي أن الله عالم بدقائق الأمور كما في الآية الأولى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف خبير يعني شنو؟ يعني عالم بدقائق الأمور. وكذلك يعلم بهذه الدقيقة الصغيرة وهي مثقال حبة من خردل، فهذه مثقال حبة من خردل تعتبر من دقائق الأمور. الله سبحانه وتعالى عالم بهذه الدقيقة من دقائق الأمور. هذا بالنسبة إلى الكتاب المجيد. أما بالنسبة إلى الروايات الصادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، قال الإمام الجواد عليه السلام: سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف. هاي أكدوا عليها، راح يجي الكلام عنها إن شاء الله، والتي هي عبارة عن تساؤل، وهذا التساؤل من خلاله راح ندفع إشكال مقدر. سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف، هاي جروا تحتها خطين: مثل البعوضة وأخفى من ذلك. بعوضة صغيرة، فهو الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الشيء الصغير، وأخفى من ذلك يعني أخفى من البعوضة، الله سبحانه وتعالى يعلم به. وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطفا بهم خبرا. شنو يعني معناها؟ أي أن الله سبحانه وتعالى ترى محيط بكل شيء يصدر من العبد حتى وإن خفيه، حتى حديث النفس، حديث النفس يكون خفي بالنسبة للآخرين، حتى حديث النفس لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. معناها يعني شنو؟ يعني عالم بدقائق الأمور وأخفل الأمور. قال: إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مما العباد مقترفون في ليلهم، أي شيء يفعلونه، ونهارهم لطف بهم خبرا، أي أحاط بدقائق أفعالهم، سواء كانت تلك الأفعال أفعال جوانحية أو أفعال جوارحية، حديث القلب، حديث النفس، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعالم به. زين، الآن المعنى الأول وهو العالم بدقائق الأمور، هذا المعنى مأخوذ من اللطف بالضام أو من لطف بالفتح. ليش؟ لأن إذا كان مأخوذ هذا المعنى من لطف بالفتح يكون بمعنى الرفق، وإذا كان مأخوذ من باب لطف بالضم فيكون بمعنى الدقة والصغر. واضح، واضح بأنه إطلاق اللطيف في هذا المعنى كما بينته الآيات وكما بينته الأحاديث التي استعرضناها، بأن إطلاق اللطيف بهذا المعنى مأخوذ من اللطف بالضام بمعنى الدقة. زين، خوش، بمعنى الدقة والصغر، خوش. ولكن هذا الاستدراك جدا مهم. يعني إذا قلنا بأن إطلاق اللطيف بهذا المعنى مأخوذ من اللطف بالضم بمعنى الدقة والصغر، ولكن إطلاق اللطيف بهذا المعنى من باب وصف الشيء بحال معلومه، المصنف عبر عنه بحال متعلقه، بحال معلومه، وليس بحاله. ليش؟ بحال إطلاق اللطيف بهذا المعنى هو من باب وصف الشيء بحال معلومه، أي بحال متعلقه لا بحال ذاته. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأن إذا قلنا إطلاق اللطيف بهذا المعنى يكون على الذات المقدسة راح يلزم لازم فاسد، وهو لأننا قلنا اللطف بالضام هو مأخوذ من الدقة والصغر، من الدقة والصغر، وقلنا هذا المعنى، المعنى الأول هو العالم بدقائق الأمور، الله عالم بدقائق الأمور، ونحن نعلم بأن علم الله تعالى عين ذاته، لا أن العلم خارج عن الذات، بل علمه تعالى عين ذاته، وذاته هي أكبر من أن توصف. فإذا قلنا بأن إطلاق اللطيف بهذا المعنى هو إطلاق على الذات، يعني شنو راح يصير المعنى؟ راح يصير المعنى إطلاقه على الذات بمعنى الدقة والصغر، فوصفنا الذات بالصغر، وهذا لا يمكن القول به، وهذا لا يمكن القول به. صحيح هو العلم يوصف بالصغر، ولكن كما تعلمون بأن العلم هو عين ذاته، والذات هي أكبر من أن توصف بالصغر. فعلمه ليس صغيرا، وإنما الصغير راح يكون معلوم المعلوم، والله تعالى محيط بالأشياء الصغيرة والعظيمة والدقيقة والكثيفة. فبالتالي اللي نريد نقوله ونشير إليه بأن إطلاق اللطيف بهذا المعنى على الله هو من باب وصف الشيء بحال معلومه وليس بحاله، بحال ذاته. هذا ما أحببت أن أشير إليه. هذا نلقاه بعبارة المصنف، خلنا نقرأ العبارة وشوف شلون العبارة واضحة. ولا يخفى أن إطلاق اللطيف بهذا المعنى مأخوذ من اللطف بالضم بمعنى الدقة والصغر، وإطلاقه على الله تعالى من وصف الشيء بحال متعلقه. احنا قلنا بحال معلومه، لأن علمه تعلق بالشيء، هو عالم بشيء، بحال متعلقه أو قل بحال معلومه. فإن الدقة ليست في علم الله تعالى، فالدقيق في اللغة بمعنى الصغير، وعلم الله تعالى عين ذاته التي هي أكبر من أن توصف. فعلمه ليس صغيرا، وإنما الصغير المعلوم. المعلوم شنو؟ مثل مثل حديث النفس، مثل أفعال الناس سواء كانت جوارحية أو جوانحية. وإنما الصغير المعلوم، والله تعالى يحيط بالأشياء الصغيرة والعظيمة والدقيقة والكثيفة التي تختلف حكما إذا نسب مخلوق إلى آخر أو نسب مخلوق إلى آخر. ولأن العلم المحيط عين الذات، أطلق اللطيف بهذا المعنى على الذات، وقيل لطيف خبير، فهذا وصف للشيء بحال، مو بحال ذاته، وإنما بحال متعلقه لا بحال نفسه. ولذا قال الإمام الجواد سلام الله عليه، هاي اللي قلت لكم جروا تحتها خطين، من خلال قول الإمام الجواد نعرف بأن إطلاق اللطيف على الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه العالم بدقائق الأمور، بأنه إطلاق للشيء بحال متعلقه أو علمه، من خلال عبارة الإمام الجواد قال سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف، لعلمه بالشيء اللطيف. يعني شنو الشيء اللطيف؟ اللطيف الدقيق الصغير. ولذلك رواية الإمام أمير المؤمنين وأخفى عبرت. هذا المعنى الأول من معاني اللطيف. المعنى الثاني من معاني اللطيف، قلنا المراد من اللطيف هو المجرد عن الجسمانية، المجرد عن الجسمانية، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لا تدركه الأبصار أي مجرد عن الجسمانية، ليس بجسم حتى تدركه الأبصار، فتجري عليه أحكام التجرد. أحكام التجرد شنو؟ عدم الانقسام، عدم قابلية الإبصار، وهكذا. كذلك في دعاء الجوشن، يا لطيفا لا يرام، يا لطيفا لا يرام. اللطيف خب قلنا بهذا المعنى المجرد عن الجسمانية، لا يرام أي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته. ليش لا يمكن أن يقصد كنه ذاته، حقيقة ذاته؟ لأنه مجرد عن التعيينات ومحيط بها. فبالتالي فهو تعالى لطيف لا يرام، أي منزه عن المادة والحد، ولذلك لا يمكن أن يرام ولا يمكن أن يقصد أو يحاط بكنه ذاته. زين، جيد جدا. هذه الصفة وهي المجرد عن الجسمانية، هاي صفة منتزعة من ذاته تبارك وتعالى. هاي الصفة صفة اللطيف بمعنى المجرد عن الجسمانية، هذه صفة منتزعة عن ذاته تبارك وتعالى كما في الإطلاق الأول. فالإطلاق الأول معنى اللطيف وهو العالم بدقائق الأمور، أيضا اسم منتزع من الذات، منتزع من ذاته تبارك وتعالى. فبالتالي كما أن الإطلاق الأول على اللطيف وهو العالم بدقائق الأمور منتزع من ذاته، كذلك المعنى الثاني لللطيف وهو المجرد عن الجسمانية أيضا منتزع من الذات، لكن منتزع من صفة سلبية، من صفة سلبية. صحيح صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ولكنها صفة ذاتية سلبية، يعني بعبارة أخرى صفة جلالية لا صفة جمالية كمالية، أي ليس بجسم. فعندما نقول إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، فهذه صفة جلالية منتزعة من الذات، إلا أنها صفة سلبية. عندما نقول صفة جلالية يعني صفة سلبية. هذا ما يمكن أن يقال في المعنى الثاني. قال المجرد عن الجسمانية، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي هو المجرد عن الجسمانية، ولهذا تجري عليه أحكام التجرد، منها عدم قابلية الإبصار، عدم قابلية القسمة. وفي دعاء الجوشن يا لطيفا لا يرام، قال الحكيم السبزواري في شرح الأسماء من اللطافة والروم القصد، أي لا يمكن أن يقصد كنه ذاته لأنه مجرد عن التعيينات محيط بها وسهام القصود لا تقع إلا عليها. فهو تعالى لطيف لا يرام، أي منزه عن المادة والحد، ولذا لا يمكن أن يرام ولا يمكن أن يقصد أو يحاط بكنه ذاته. فإطلاق اللطيف على الذات بهذا المعنى من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. يعني شنو؟ هاي ما بيناها. عندما يطلق اللطيف على الذات بمعنى المجرد عن الجسمانية، فهذا معناه إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، يعني إطلاق اللطيف اللي هو الملزوم وإرادة لازم اللطيف اللي هي عدم الإحاطة بذاته وعدم قصد كنه الذات، بالتالي المجرد عن الجسمانية. ووصف الله تعالى باللطف بهذا المعنى أو تسميته باللطيف لتعيين الذات بهذه الصفة منتزع من ذاته تعالى كما في الإطلاق الأول. ففي الإطلاق الأول لطيف بمعنى عالم بالدقائق، فاللطيف هنا اسم منتزع من الذات المتعينة بصفة ذاتية. واضح، متعين بصفة ذاتية وهي صفة العلم. فلطيف اسم منتزع من الذات، ولكن هاي الذات متعينة بصفة ذاتية وهي صفة العلم والإحاطة بدقائق الأمور، فيرجع الاسم اللطيف إلى صفة ذاتية بالتالي. ليش؟ لأن اللطيف معناه العالم بدقائق الأمور، والعلم صفة ذاتية له تبارك وتعالى. ومثله اللطيف بهذا المعنى الثاني، فإن اللطيف بهذا المعنى منتزع من كون الذات ليست كغيرها من الذوات المحدودة، ليس بمحدود لأنه ليس بجسم، فهو منتزع من صفة سلبية أي أنه ليس بجسم، وهي أن الذات ليست جسما وليس لها حد، يعني لا تحد، الجسم يحد، لكن الذات لا تحد، مثل الإنسان يحد، نقول الإنسان حيوان ناطق، حد الإنسان، أما الذات لا تحد، فيكون اللطيف بهذا الاسم أيضا منتزع من صفة ذاتية، لكن الفارق بأن المعنى الأول وهو العالم بدقائق الأمور منتزع من صفة جمالية، أما هذا المعنى وهو المجرد عن الجسمانية منتزع من صفة جلالية أي سلبية. وبهذا يرجع اللطيف بهذا المعنى إلى صفة جلالية لا إلى صفة جمالية كمالية كلطيف بمعنى الأول. قال الإمام الرضا عليه السلام: وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك، كقولك لطف عني هذا الأمر ولطف فلان في مذهبه، وقوله يخبرك أنه غمض فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا لا يدركه الوهم. فهكذا لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصف، واللطافة من الصغر والقلة، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. على أي حال المعنى واضح، الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول بأن اللطيف معناه المجرد عن الجسمانية، هذا معنى من معاني اللطيف. المعنى الثاني، اللطيف المعنى الثالث عفواً، اللطيف هو المحسن ذو الرفق والتفضل، يعني لطف بي الله سبحانه وتعالى أي أحسن إلي رفق بي وتفضل علي، هذا معناه. إن الله لطيف بالعباد مثلا أي ذو رفق بالعباد وتفضل على العباد. وهذا أيضا هذا المعنى قد أشارت إليه الآية المباركة في سورة الشورى الآية 19، وكذلك قول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما الآية الله لطيف بعباده أي ذو رفق وتفضل بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لم تخل من لطفه مطرف عين في نعمة يحدثها له أو سيئة يسترها عليك وبلية يصرفها عنك. يعني يتفضل عليك عندما يحدث نعمة لك فهو متفضل عليك، أو سيئة يسترها عنك أيضا متفضل عليك، أو بلية يصرفها عنك أيضا متفضل عليك، وكذلك يرفق بك. زين، الحكيم السبزواري في شرح فقره يا ألطف من كل لطيف اللي واردة في دعاء الجوشن الكبير، قال هاي العبارة يا ألطف من كل لطيف فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون من لطف كنصر بمعنى الرفق، والاحتمال الثاني لا، هي من لطف ككرم بمعنى الدقة. النتيجة بأن اللطيف بهذا المعنى، المعنى الثالث وهو المحسن ذو الرفق والتفضل، اللطيف بهذا المعنى هي صفة فعلية، صفة فعلية، صفة فعلية، مو مثل المعنى الأول والمعنى الثاني مجرد عن الجسمانية، مو صفة فعل يقوم بفعل الله سبحانه وتعالى أو بأن الله عالم بدقائق الأمور، ليست صفة فعل. أما الرفق والتفضل بأن الله يرزق أحد الأشخاص، بأن الله يستر على شخص مسيء، هاي صفة فعلية، صفة فعلية، وهذه الصفة ليست منتزعة من ذاته كما تقدم في الصفة الأولى والصفة الثانية، وإنما هذه الصفة منتزعة من فعله، وواضح كيف أنها منتزعة من فعله. نقرأ هذا المقدار. قال: واحتمل الحكيم السبزواري في شرح فقرة يا ألطف من كل لطيف الواردة في دعاء الجوشن الكبير احتمالين: الأول أن تكون من لطف كنصر بمعنى الرفق، والثاني من لطف ككرم بمعنى الدقة. قال رحمه الله: يا ألطف من كل لطيف، فإن جعلنا هذا الاسم من لطف لطفا كنصر يعني بالفتح، كان معناه أبر وأشد إحسانا برفق ولطف من كل لطيف. ومن هذا الباب اللطيف في قوله تعالى: لطيف بعباده، يعني أبر وأشد إحسان بعباده. وإن جعلناها من لطافة كان معناه أشد تجردا من كل لطيف ومجرد. ومن هذا الباب فإيش راح ترجع؟ راح ترجع للمعنى الثاني. وهذا الباب اللطيف في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. فإن اللطيف هنا بمعنى المجرد ليكون دليلا على علمه تعالى بمعلولاته، فيكون الاستدلال بهذه الآية على المعنى الأول ليس في محله، وإنما الاستدلال بهذه الآية يكون عن المعنى الثاني، لأن عبر الحكيم السبزواري بأنه أشد تجردا. زين، فإن اللطيف بها، اللطيف هنا بمعنى المجرد، ليكون دليلا على علمه تعالى بمعلولاته، إذ قد تقرر في مقره أن كل مجرد عاقل. فاللطيف إشارة إلى أنه تعالى مجرد، والخبير إلى أنه عالم بذاته بمقتضى القاعدة المقررة. فش نحتاج؟ الخبير يعني العالم، واللطيف المجرد. فبالتالي يمكن الاستدلال بهذه الآية أيضا على المعنى الأول، ولكن بفقرة الخبير، لأن الخبير يعني العالم بذاته بمقتضى القاعدة المقررة. من خلق إشارة إلى أنه تعالى علة للأشياء، وقد تقرر أيضا أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، فنتيجة ذلك أنه تعالى يعلم مخلوقاته كلياته وجزئياته، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله. فظهر أن تفسيره هنا بالبر الرؤوف المحسن إلى خلقه برفق لا يثبت هذا المطلوب، كاللطيف في قوله تعالى لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هسه احنا مو في صدد شرح عبارة الحكيم السبزواري، ولكن تنبيه من المصنف بأن ترى الحكيم السبزواري أشار بأن اللطيف في الفقرة الواردة في الجوشن، دعاء الجوشن الكبير، يمكن أن يكون لها احتمال. زين. المعنى الرابع المتقن للصنع والتدبير. فاللطيف تارة يطلق على الله تعالى بمعنى المتقن للصنع، وأخرى المتقن للتدبير. المتقن للصنع أيضا دل عليه الفقرة في دعاء جوشن، يا لطيف الصنع، أي متقن في صنعه. وكذلك قول الإمام الرضا عليه السلام، إن اللطيف منا على حد اتخاذه الصنعة، أو ما رأيت أن الرجل يتخذ شيئا فيلطف في اتخاذه فيقال ما ألطف فلان، فكيف لا يقال للخالق الجليل لطيف؟ يعني إذا الشخص يتخذ شيئا فيلطف به، يعني يصنعه وصنعه جيد، فالإمام الرضا سلام الله عليه يقول فكيف لا يطلق على الله سبحانه وتعالى اللطيف وهو الصانع للخالق الجليل لطيف، إذ خلق خلقا لطيفا وجليلا. هذا بمعنى المتقن للصنع. أما بمعنى المتقن للتدبير، المتقن بالتدبير، فكذلك دلت عليه الآية المباركة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلطيف لما يشاء، الاستدلال بالآية على المعنى، لطيف لما يشاء أي متقن في التدبير، أي يحقق ما يشاء بحكمته. وأيضا بالتالي اللطيف في هذا المعنى راح تكون صفة فعل، فإن تدبير الأمر لتحقيق الغاية والغرض فعل، فإطلاق اللطيف بهذا المعنى على الله تعالى ينتزع من فعله لا من ذاته كما في المعنى الأول والمعنى الثاني. الآن نصل إلى ختام هذه الجهة. بعد اتضاح هذه المعاني الأربعة، فهل المقصود باللطيف المعنى الأول معنى الثاني، اللطف معنى الأول معنى الثاني معنى الثالث، معنى الرابع المصنف قال ليس المقصود باللطف لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. ليش؟ لأن إحنا سابقا عندما تطرقنا في بداية الإشارة إلى هذه القاعدة قلنا اللطف هو فعل من أفعال الله عز وجل يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، واللطيف بالمعنى الأول والمعنى الثاني ليست صفة فعلية وإنما هي صفة ذاتية، ليست صفة فعلية وإنما هي صفة ذاتية. بقى هل المقصود المعنى الثالث أو المعنى الرابع؟ يعني هل المقصود المحسن ذو الرفق والتفضل أو المتقن للصنع والتدبير؟ المصنف يقول هذا يختلف باختلاف المستدل به، فإن كان الدليل الجود والكرم الذي استدل به الشيخ المفيد رحمة الله عليه عند استعراضنا لكلام الأشاعرة، الشيخ المفيد قال بأنه اللطف مقتضى جوده وكرمه تبارك وتعالى، فالأقرب شو راح يكون؟ راح يكون المعنى الثالث وليس المعنى الرابع. ليش؟ لأنه بجوده بكرمه أحدث لي نعمة، ستر علي سيئة، ستر علي سيئة بجوده وكرمه، أو أبعد عني أو صرف عني بلية، هذا مقتضى الجود والكرم. فإذا كان المستدل به يعني لطفه تبارك وتعالى بنا مقتضى لجوده وكرمه، فالأقرب هو المعنى الثالث. وإن كان لا، الدليل هو قبح نقض الغراض اللي هو مبنى المشهور، راح يكون المعنى الرابع هو المعنى الأقرب. المعنى الرابع هو المعنى الأقرب، أي المتقن للصنع والتدبير. هذا راح نتعرض إلى إن شاء الله، نتعرض على أدلة وجوب اللطف. فإذا كان الدليل دليل اللطف قبح نقض الغرض، راح يكون المعنى الرابع هو المعنى الأقرب، أي أن الباري تعالى يجب أن يفعل ما يقرب العبد نحن والطاعة، لأنه لو لم يفعل مع إرادته للطاعة لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغراض منافيا ينافي أن يكون متقنا للتدبير وحكيما. هذا راح نمر عليه إن شاء الله بتفاصيله. الجهة السادسة وهي معنى اللطف اصطلاحا يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.